عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمباحث في علم أصول الفقه، وهي شرح نظم الورقات والتي قام بشرحها العلامة العثيمين رحمة الله عليه. وقد بدأنا في اللقاء السابق من الكلام عن باب العام وعن تعريفه، وقلنا أن الفائدة المرجوة من معرفة العام، اكتب عندك فائدة معرفة العام، فائدة معرفة العام، فائدة معرفة العام: يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه. يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالاتها، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالاتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. فإذا جاء لفظ عام فهو يعم جميع أفراده، فهو يعم جميع أفراده الداخل في ذلك، مثال ذلك الأمر بإقامة الصلاة للمؤمنين وبتقوى الله عز وجل لهم، بعد ذلك العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات: العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات: الأولى أن يقترن بهذا السبب الخاص، أن يقترن بهذا السبب الخاص ما يدل على العموم فيعم بالإجماع، أن يقترن بهذا السبب الخاص ما يدل على العموم فيعم بالإجماع، فيعم بالإجماع. مثال ذلك قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب، الآية. فإن قيل سبب نزولها المرأة التي سرقت، فأتي بلفظ السارق مذكرا، فيدل على التعميم، وإن قيل نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية، فأتى بلفظ السارقة للتعميم أيضا. الحالة الأولى يا أخوانا العام الذي ورد على سبب خاص، معنى الكلام ده يعني نص من ألفاظ العموم كما سوف يأتينا. بالنظر في علم أسباب النزول وجدنا أن هذا اللفظ العام جاء على سبب خاص، يعني لشخص بعينه، لأن احنا قلنا قبل ذلك العام ما لا يحدد. طب إن حدد بمليون عام ولا خاص؟ خاص، طالما حدد يبقى إيه؟ خاص. طيب عندنا بعض الآيات القرآنية نزلت بخاص، يعني سبب خاص، واحد اثنين ثلاثة سبب خاص، ولكن اللفظ الذي ورد في سبب النزول من صيغ العموم، ففي هذه الحالة يعمل به على عمومه بإجماع أهل العلم. الحالة الثانية أن يقترن السبب بما يدل على التخصيص، أن يقترن السبب بما يدل على التخصيص فيخص بالإجماع، فيخص بالإجماع. مثال ذلك قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فاقترنت الآية بما يدل على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فاقترنت الآية بما يدل على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ابن نيار، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ابن نيار تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من هذه الأمة، تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من هذه الأمة، افتح قوس، لما أراد أبو بردة تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من هذه الأمة، افتح قوس، لما أراد أبو بردة أن يضحي بعناق، أن يضحي بعناق. الحالة الثالثة ألا يقترن ما يدل على التعميم ولا التخصيص. ما لا يدل على التعميم ولا التخصيص. فالصواب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثال ذلك آية اللعان وآية الظهار، آية اللعان وآية الظهار. طيب بالنسبة لآية اللعان قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، معلوم أنها نزلت في هلال بن أمية مع زوجه أو في عويمر العجلاني على اختلاف الروايات. فهنا الدليل الذي ورد من أهل العلم من قال للتخصيص أي خاص بهذا، ومن أهل العلم قال للعموم، ولكن ليست هناك قرينة تدل على هذا أو ذاك. فهنا العلماء طبقوا القاعدة العامة وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكذلك في الظهار قوله تعالى والذين يظاهرون منكم من نسائهم. بعض أهل العلم قال منكم أي من الصحابة، ولكن الصواب والذين، وهي من الأسماء الموصولة وهي من ألفاظ العموم. الشاهد أن يأتي سبب النزول على سبب خاص أو يأتي سبب النزول على خاص وفيه قرينة تدل على التخصيص، ففي هذه الحالة لا يعمل بالعموم ولكن يخصص. الحالة الثالثة ألا تكون القرينة واضحة للتعميم ولا التخصيص، فهنا العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طبعا دي الزيادة اللي هذا الذي ذكرناه كله، اكتب عندك كده تلخيص من مذكرة الأصول للإمام الشنقيطي رحمة الله عليه. طيب ماشي، اقفل الجهاز. الفرق بين العام والمطلق، الفرق بين العام والمطلق. العموم يعم جميع الأفراد على سبيل الشمول، أما الإطلاق فيعم جميع الأفراد على سبيل البدل. العام يشمل جميع أو يعم جميع أفراده على سبيل الشمول، أما الإطلاق فيعم جميع أفراده على سبيل البدل. على سبيل البدل مثال ذلك إذا قلت لك أكرم طالبا، فأخذت واحدا من الطلبة فأكرمته، فهذا يكفي عن الجميع وتكون امتثلت الأمر. وهذا هو الإطلاق، لأن الإطلاق لا يتناول إلا واحدا، وإذا قلت لك لا تكرم فاسقا، لا تكرم فاسقا فأكرمت رجلا فاسقا، فيكون مخالفا، لأن هذا عام يشمل كل من كان فاسقا، لأن هذا عام يشمل كل من كان فاسقا. ففي المثال الأول اللي هو يا إخوانا أكرم طالبا، ففي المثال الأول إذا أكرم أي طالب من الطلبة حصل المقصود، ولكن لو قال لا تهن طالبا فقام وأهان بعض الطلبة فإنه يكون مخالفا فإن قال أنا لم أهن جميع الطلبة فيقال له لا تهن طالبا عام يشمل جميع أفراده على سبيل الشمول. أما الإطلاق فيعم جميع أفراده على سبيل البدل. الفرق الثاني بين العام والإطلاق أو العام والمطلق، أن المطلق لا يستثنى منه مثال ذلك إذا قلت لك أكرم طالبا إلا زيدا، وزيد من الطلبة، فإن هذا لا يصح. ووجه ذلك أن الإطلاق لا يتناول إلا واحدا، والواحد لا يستثنى منه واحد، أما إذا قلت لك أكرم الطلبة إلا زيدا فهذا يصح. الوجه الثالث أن العام يرد عليه التخصيص والمطلق يرد عليه التقييد. العام يرد عليه التخصيص والمطلق يرد عليه التقييد. فروق مهمة جدا حتى لا يشكل عليك الفرق بين العام وبين الإطلاق. نرجع للكتاب. وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. العام هو لفظ دل على أكثر من واحد من غير حصر، فإذا قلت زيد فهذا ليس بعام لأنه دل على واحد، وإذا قلت رجلان فليس بعام لأنه دل على أكثر من واحد مع الحصر، وإذا قلت عشرون رجلا فليس بعام لأنه أكثر من واحد مع الحصر، وإذا قلت الناس فهو عام لأنه يدل على أكثر من واحد بلا حصر. وحكم العام أنه يتناول جميع أفراده إلا بدليل، فمن ادعى خروج فرد من أفراد العموم عن العموم فعليه الدليل. وقول المؤلف من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر ألفاظه في أربع، من أين اشتق لفظ العام؟ مشتق من قولهم عممتهم بما معي، أي شملتهم بالعطاء. فلو أعطيت رجلا مالا يتصدق به على مجموعة من المساكين فأعطاهم كلا واحدا ثم قال عممتهم بما أعطيتني، فلا يكون صادقا لأنه لم يعمهم بل بقي واحد، لأن مدلول قوله عممتهم أن جميعهم أخذوا، ولهذا صار لفظ العام شاملا لجميع الأفراد. ومنه أيضا العمامة لأنها محيطة بالرأس كله. وقوله ولتنحصر ألفاظه في أربع، اللام لام الأمر، ولكن ليس المراد بهذه الجملة الطلب بل هو أمر بمعنى الخبر، والأمر يأتي بمعنى الخبر كما أن الخبر يأتي بمعنى الأمر. كما ذكرنا قبل ذلك إن كلام العرب باعتبار التصديق وعدمه أو إمكانية التصديق وعدمها إلى قسمين، إما خبر وإما إنشاء. الخبر يلزمه التصديق إذا كان من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الإنشاء فيلزمه التنفيذ. هذا هو الأصل في لغة العرب، خبر وإنشاء. ولكن ممكن، وهذا من البلاغة، أن يأتي الخبر ويكون الغرض به الإنشاء، أو يأتي الإنشاء ويكون بالغرض منه الخبر، وهذه تعلم من السياق. يعني ما فيش قاعدة عامة نستطيع أن نطبقها على كل الأفراد، لا، السياق نفسه هو الذي يحدد إن كان الخبر يرد به الإنشاء أو يرد به الخبر، وكذلك إن كان هذا الأمر الإنشاء يرد به الخبر أو الإنشاء. فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا خبر ولكن الغرض منه الأمر. وهذا إخواننا فيه ناحية عالية من الأدب والتربية، معناها أن المطلقات استجبنا لأمر الله عز وجل ونفذنا الأمر، فأصبحنا كلهن إذا طلقنا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلما امتثل جميع النسوة لهذا الأمر كأنه خبر بنخبر عنه، واضح؟ وقوله تعالى وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، هذا أمر بمعنى الخبر، لأن معنى ولنحمل أي ونحن نحمل خطاياكم. إذن هذا أسلوب إنشائي ولكن الغرض منه الخبر، أي أنهم فعلا سيحملون خطاياهم. إذن ولتنحصر أمر بمعنى الخبر، والمعنى أن ألفاظ العام تنحصر في أربعة أنواع بينها المؤلف، وديت اللي هي إخواننا ألفاظ العموم في الكتاب والسنة. بمعنى العموم إحنا قلنا الفائدة منه أننا أنظر إلى الحكم العام وأبدأ أطبقه على جميع أفراده، يعني على جميع الأفراد التي تدخل في هذا العموم، ولا أخص منها أحد بغير هذا الحكم إلا ما دل عليه الدليل الشرعي. طيب، نريد أن نعرف ألفاظ العموم بحيث إذا جاء اللفظ عام لا يحل لأحد أن يخرج نفسه من هذا العموم إلا بدليل. ولعلكم تذكرون ونحن نتكلم عن الخصائص العامة لشريعة الإسلام، قلنا من خصائصها العموم، أي تشمل كل أفراد الأمة إلا ما استثناه الدليل الشرعي. قال الجمع والمفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، كل جمع معرف باللام فهو للعموم، وكل مفرد معرف باللام فهو للعموم، إلا إن كانت اللام لبيان الحقيقة أو للعهد. طبعا كما تعلمون إن ألفاظ العربية اللي هي الأسماء، لأن ألفاظ العرب إما أن يكون اسم وإما أن يكون حرف وإما أن يكون فعل، صحيح؟ طيب خلينا في الاسم. الاسم إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مثنى وإما أن يكون جمع، وهذا المفرد إما أن يكون نكرة وإما أن يكون معرفة. مظبوط الكلام كده؟ يعني أقول مثلا رجل امرأة، ده نكرة. طب حينما نقول الرجل يبقى عرفناه بالألف واللام، المرأة عرفناها، فأصبح الاسم المفرد اللي هو يقابله المثنى، هذا ممكن أن تدخل عليه الألف واللام فتكون للتعريف، ولكن العلماء باستقراء ألفاظ العربية وجدوا أن اللام التي تدخل على المفرد أو الجمع إما أن تكون زائدة وإما أن تكون للعهد وإما أن تكون للحقيقة اللي هي الجنسية بيسموها وإما أن تكون للاستغراق. والذي يخصنا في هذا في هذه الأنواع لام الاستغراق اللي هي تفيد العموم. طيب كيف يتعرف عليها المسلم ويبين نوعها إذا دخلت على الأفراد أو على الجموع؟ طبعا الفرد هذا الذي دخلت عليه الألف واللام بيبقى في جملة معينة في سياق، فلكي تقف هل هذه الألف واللام للعهد أو للتعريف أو لبيان الجنس أو للاستغراق بتحذف هذه الألف واللام وتضع بدلا منها كل، ثم تقرأ الكلام، فإذا استقام الكلام ففي هذه الحالة تكون للاستغراق وتفيد العموم، إذا اختل الكلام واختل المعنى فلا تكون للعموم بل تكون لشيء آخر إما للعهد وإما لبيان الجنس. دي القاعدة التي وضعها العلماء للتفريق بين آل العهدية والجنسية وآل الاستغراقية. نقرأ ما قاله الشيخ، يقول: كل جمع معرف باللام فهو للعموم، كل مفرد معرف باللام فهو للعموم، إلا إن كانت اللام لبيان الحقيقة أو للعهد، فإذا كانت اللام لبيان الحقيقة أو للعهد فإنها ليست للعموم، إنما العموم من أل التي للاستغراق، أما التي للعهد فعلى حسب المعهود، وأما التي لبيان الحقيقة فليست عامة. فلو قلت الرجل خير من المرأة، ركزوا معايا يا أخوانا الله يبارك فيكم، الرجل خير من المرأة، الرجل معرف بالألف واللام والمرأة معرفة بالألف واللام، وإحنا قلنا القاعدة إيه؟ إن المفرد المعرف بالألف واللام إما أن يفيد العموم وإما أن لا يفيد العموم. فإحنا بننظر هو قال هنا إيه؟ الرجل خير من المرأة. طيب نريد أن نعرف الألف واللام هذه هل هي للعموم أم لغير ذلك، فإحنا بنشيلها ونضع بدلا منها كل، وفي المرأة نشيلها ونضع بدلا منها إيه؟ كل. فنقول مثلا إيه؟ كل رجل خير من كل امرأة، المعنى صح ولا غلط؟ غلط، هذا لا شك فيه، فيوجد كثير من النساء بفضل الله أفضل من مئات الرجال وهذا واقع. يبقى أصبح الألف واللام هنا مش الاستغراق، ده الأمر آخر، إما أن تكون للعهد وإما أن تكون الإيه؟ للجنس، والصواب أنها للجنس، يعني جنس الرجال أفضل من جنس الإيه؟ النساء. تماما كما نقول إيه؟ التابعون خير من تابع التابعين، هذا ليس على للعموم، لا، هذا لبيان الإيه؟ الحقيقة. يبقى إذا الضبط بنعمل إيه يا أخوانا؟ بنرفع الألف واللام ونضع بدلا منها إيه؟ كل، فإذا استقام المعنى فهي للعموم، إن لم يستقم فليس للعموم. طيب يقول: ليس معنى أن كل رجل خير من كل امرأة فمن النساء من هي خير من الرجال، ولكن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، إذن يقيد قول المؤلف المعرفان باللام ألا أن تكون لبيان الحقيقة أو للعهد. قول المؤلف رحمه الله باللام أي بالألف واللام أو بأل أو باللام، لأن بعض النحويين والأصوليين يقول معرف بالأل كما هو مذهب البصريين، قال ابن مالك بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز قد حصل، اكتب جنبها عندك كده: وهذه علامات الإسمية في لغة العرب، وهذه علامات الإسمية في لغة العربي، بالجر والتنوين والندى والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصل. وقد يعبرون بالألف واللام كما هو مذهب الكوفيين، كما قال صاحب الأجرومية: الاسم يعرب بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. وربما يعبر بعضهم باللام فقط لأن الهمزة في أل لم تأتي على أنها من بنية الكلمة، وإنما لسهولة النطق بالساكن، لأنه لولا الهمزة ما نطقت باللام لأن اللام ساكنة والساكن لا يمكن الابتداء النطق به، ولهذا يقولون إن التعريف حصل باللام وحدها والخلاف ليس تحته كبير فائدة. فالمعرف بال أو بالالف واللام أو باللام وحدها لفظ صالح للعموم إلا أن يكون للعهد أو لبيان الحقيقة. فإن كانت للعهد فعلى حسب المعهود، وإن كانت لبيان الحقيقة فيصدق بواحدة. ومثاله كالكافر والإنسان، ليت المؤلف رحمه الله قال كالمؤمن والإنسان والبيت لا ينكسر. نقول الكافر في النار، فعل هنا للعموم مع أن كافر مفرد لكن دخلت عليه ال، وعلامة ال التي للعموم أن يحل محلها كل باللام المشددة لا الساكنة، لأن كل بالسكون الأمر بالأكل، فهذه علامة ال استغراقية. فالكافر في النار يصح أن نقول كل كافر في النار. طبعا كل كافر في النار هنا باعتبار إن مات على الكفر، معايا؟ تطلق هكذا على العمومي، كل كافر في النار. طيب فلان ابن فلان كافر وما زال على وجه الأرض، لا ما يموت، إن مات على الكفر فهو في النار. ونعني بالكفر هنا أي ليس بمسلم، فيدخل فيه اليهود والنصارى من باب أولى. نعم، مش لو كافر باتفاق. أي نعم، بينه وبين ربه لا نعرف عنها شيء، معي أخي الفضل. وهنا لا يتعارض ما ذكره أخونا جزاه الله خيرا مع معتقد أهل السنة والجماعة، ولا نحكم على معين بالنار ما لم يدل عليه الدليل، ولا نحكم على معين بالجنة ما لا يدل عليه الدليل. هذا في أمة الإجابة وليس في أمة الدعوة، واضحة؟ أمة الإجابة واضحة؟ أحسنت، جزاك الله خير. قول يا شيخ صبر.
أمة الإجابة كل من انتسب إلى الإسلام، كل من انتسب إلى الإسلام ولو ارتكب بدعة وإن كانت
كفرا. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. يبقى عندنا العلماء أمة الإجابة أمة الدعوة، تعريف اصطلاحي ولا شرعي؟ اصطلاحي. العلماء قالوا احنا هنقعد ايه نمسك البشرية كلها نقسمها لقسمين، كل البشرية بغض النظر بقى هو ملته ايه ولا شغال ايه، سنقسمهم قسمين باعتبار مسلم وغير مسلم. فكل من انتسب الى الاسلام وان كان مرتكبا لبدعة وان كانت مكفرة فهو من امة الاجابة. انتسب الاسلام يعني ايه؟ قال لا اله الا الله محمد رسول الله. وعلى ذلك عمرو بن عبيد منين؟ من امة الاجابة مع انه كافر. واصل بن عطاء كذا، وعبد الله بن وهب الراسبي كذا، وذي الخويصرة التميمي، كل دول من الخوارج من الأمة مع أنهم كفار، واخد بالك؟ يبقى هنا ايه انتسب الى الاسلام ولكنه ارتكب بدعة وكانت ايه مكفرة. طيب القسم الثاني بقى هنسميه أمة الدعوة، وهو كل من أمر باتباع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كتبت؟ لا اكتب عشان هسأل سؤال دلوقتي ومن حق بتير. طيب ماشي، أمة الإجابة كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. كتبت شيخ مصطفى؟ شيخ مصطفى كتبت؟ طيب كتب. كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة، هذا من أمة الإيه؟ الإجابة. أمة الدعوة كل من أمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك دلوقتي مثلا ايه الخبيث أوباما من أمة الايه الدعوة، واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. الأمة هنا أمة الإيه؟ الدعوة. أحسن، وتحت النص كده أمة الإيه؟ الدعوة. طيب مرجع إلى ما كنا فيه، يقول والإنسان مثل قوله تعالى. نعم،
من لم تصل الدعوة.
ها؟
من لم تصل الدعوة.
من إيه؟ يعني أخونا بيقول من لم تصله الدعوة. الجواب الله أعلم بحقيقة الأمر، فإن كانت وصلته الدعوة ولم يؤمن ومات يخلد في النار، كويس؟ ده الحقيقي. طب وإن كان لم تصله الدعوة فهو من أهل الفترة يمتحن في عرصات يوم القيامة. معايا أخي الفضل؟ ولكن هنا إحنا بنتكلم على حقيقة الأمر. أما أمام نحن وقال لا، ومن ذا الذي لن تصله دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا على فرض خلاص بينه وبين ربه، لأن انتشار الدعوة في الوقت الحاضر يعني قل أن تجد مكان لم تصله الدعوة، ولكن على فرض وجود المكان خلاص يمتحن في عرصات يوم القيامة. الذي يقرر هذا ويفصل فيه هو المولى عز وجل. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الإمام أحمد الأسود بن سريع، أربعة يحتدون على الله يوم القيامة، أي يدلون بحجدهم على الله، ومنهم رجل مات في الفترة فيقول ربي ما جاءني لك من بشير ولا نذير، أو ما أتاني لك من رسول. خلاص أنت بتحتد أنك لم تعبد الله ولم تمتثل لشرعه، لأنك ما أتاك من رسول. نعم خلاص اتفضل رسوله، وننظر بقى هل تستجيب أم لا. يبقى ده من أهل الفترة الذين يمتحنون فيهن في أرض المحشر، والله عز وجل أعلى وأعلى. فضل يعني الأصل فيه إنه كافر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن الخصاصية أينما مرضت على قبر مشرك فبشره بالنار. ما احنا قلنا ده من أمة الإجابة. نعم لأنه أسلم ويترتب على هذا على حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة من عرفاش. أما الكافر الأصل فيه أنه كافر، مات على أصله الكافر. معايا؟ أرجو أن نمتثل لكلام أهل العلم، وطالما إن المسألة فيها قول واحد يبقى كلمة ورد غطاها، أما إن كان فيها قولان فأأمل إن خالفتك في قول ألا يؤثر هذا على السلوك. كلام واضح؟ يعني في الجمعة الماضية وأنا أتكلم عن التحذير من الخوارج تكلمت بما أعتقد أن الخوارج كفار خارجين عن الملة، هذا الذي أعتقده ولي فيه سلف وعندي فيه أدلة. طيب هناك قول آخر وهل أنكرته؟ أنا ما أنكرت أن القول الآخر، ولكن الذي أرى أن القول الآخر مرجوح اللي هو بعدم كفره. والشبهة التي وردت على من قال بعدم كفره هي قول علي بن أبي طالب لما قيل له أكفار هم؟ قال من الكفر فرق. قال أمنافقون هم؟ قال المنافق لا يذكر الله إلا قليلا. قال من هم؟ قال إخواننا بغوا علينا. كلام علي بن أبي طالب صح ذلك عنه. حافظ ابن حجر يعلق على هذا ويقول ولعل علي لم يطلع على بواطن أموره، وإلا ما تقول أخي المسلم في رجل كفر صحابيا. أولا الخوارج كلهم لم يكن فيهم صحابي واحد بفضل الله، كلهم كانوا من التابعين في الاصطلاح شاف صحابي مش ده التابعي صف صحاب، واخد بالك؟ هؤلاء القوم جميعهم لم يكن فيهم صحابي آخر، وهذا الذي ذكره ابن عباس لما دخل عليهم وقال جئتكم من عند ابن عم رسول الله وختانه على ابنته وأمير المؤمنين وليس فيكم أحد من الصحابة، ثم بدأ يسرد له. فهؤلاء القوم كفروا علي وكفروا الصحابة كفر أكبر مخرج عن الملة. طيب الأدلة الشرعية القرآن والسنة شهدا بالجنة لعلي أم لم يشهد؟ فمن كفره كذب القرآن، هذا وجه كفره. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في اللقاء الماضي الجمعة قال الخوارج كلاب النار، وقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا إخواني الأمر واضح، ولكن ذكر إطلاق كفر الخوارج على الملأ لا يدل على ذلك لا من بعيد ولا من قريب على تكفير فلان بأعينه، ودي قضية احنا انتهينا منها مرارا وتكرارا، لأن قول الكفر لا يقتضي كفر القائل وفعل الكفر لا يقتضي فعل الكفر. طيب هب أن أخانا صبري أخذ بالرأي الآخر أنهم لا يكفرون. طيب يا أخي الفضل أنا ما أعتب عليك ولا أتهمك بالإرجاء، وإياك أن تتهمني بالخروج أو بالتكفير، هذا مخالف. لما؟ المسألة خلافية، شأنها شأن تارك الصلاة، تارك الصلاة الذي أعتقد وأتدين الله عز وجل به من ترك الصلاة كلية كفر كفر أكبر مخرج عنه. طب إنسان آخر قال لك لا يا أخي لعله الرجل كان بيصوم وراح حج بس ما بيصليش خالص،
يبقى لا يكفر قول. أنا ما أقدرش أنكر عليك وأدلك يا أخوانا. أما أننا خالفتك في رأي وأنت من وجهة نظرك هذا الرأي راجح ووجدت في صدرك علي شيء، اعلم أنك على غير الجادة. وده الأدب اللي عاوزين نصل له. يعني سيدنا الإمام أحمد يكفر تارك الصلاة معروف، والإمام الشافعي وغيرهم لا يكفرون. هل تحرك في صدورهم شيء؟ أبدا والله، من الأدب العالي. فلذلك أرجو يعني أوصيكم بتقوى الله بهذا الأمر جيدا، بهذا الأمر جيدا يا أخوانا. لا بد من التجرد من حق النفس، من حظ النفس، حتى لا تخسر كثيرا. وكلامي واضح، تجرد قبل أن تخسر، ولو خسرت لن تستدرك ما فاتك، والأيام بيننا. معي يا أخوانا كده؟ كمل أو سمح حاجة؟ نعم. لا، أمة الإجابة تعرف في إيه؟ كل من انتسب إلى الإسلام. انتسب إلى الإسلام يعني إيه يا عزيز؟ شهد أتى بعلامات التي تثبت له دخول الإسلام، ده نسميه أمة الإجابة إصطلاح. يبقى أنا من أمة الإجابة وأنت من أمة الإجابة. نسأل الله حسن الختام لنا ولكم المسلمين. والجهم بن صفوان أمة الإجابة، وتبارك أخوانا، وابن عربي من أمة الإجابة، وابن الفارض والحلال، وابن سينا والفارابي، كل هؤلاء من أمة الإجابة. ليه؟ ده اصطلاح. أما أمة الدعوة كل من أمر بالانتساب أو بالدخول في دعوة الإسلام. طيب، من أمة الإجابة ما هم بيقولوا لا إله إلا الله. أصل مش معنى، خد بالك، لا لحظة، لا يلزم من كونه من أمة الإجابة أنه ليس بكافر. من أهل الكلام أنت الجهمية القول فيهم إيه؟ ها؟ كفر. القدرية القول فيهم إيه؟ دي ثوابت. يعني الجهمية والقدرية وبالذات نفاة القدر لما قالوا لا قدر والأمر أنف، ده ما فيش نزاع في كفرهم، واخد بالك؟ طب ده من أمة الإجابة، يبقى لا يلزم من كونه من أمة الإجابة أن يكون إيه؟ من أهل الإسلام، أو عفوا أن يكون من أهل الجنة. لا، ما حدش قال الكلام ده، هو ده إصطلاح اصطلح عليه الإيه؟ العلماء. معايا أخوانا كده؟ طيب، مثل قوله تعالى وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان ضعيفا. فألف الإنسان هنا للعموم لأنه مفرد محل بأل، فيكل العموم. وهل يحل محل أل كل؟ نعم، إن كل إنسان لفي خسر، خلق كل إنسان من عجل خلق كل إنسان ضعيف. إذن لو قرأت قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو، فألف الشيطان للعموم وليس للعهد الذني، فيكون المعنى أن كل شيطان لكم عدو، سواء كان إبليس الذي أضل آدم عليه الصلاة والسلام أو ذريته كلهم أعداء لنا، وكذلك يدخل فيه شياطين الإنس فهم أعداء لنا. ثم قال رحمه الله في النوع الثالث من ألفاظ العموم كل مبهم. طيب، أمل لكم أنا كده الموضوع باختصار شديد، اكتب عندك في ورقة كده وإيه، لأن الشيخنا أكرمه الله الشيخ صالح رحمة الله عليه وعلينا من غزارة علمه بيستطرد، فأنا هلخص الكلام ولا غنى لك عن الكتاب. سمعت أنا قلت إيه؟ ولا غنى لك عن الكتاب. أيوة، اكتب عندك ألفاظ العموم سبعة. أولاها المعرف بأل الاستغراقي، مفردا كان أو جمعا، وكذلك إذا دخلت أل على المثنى فهي تفيد العموم. مثال ذلك روى البخاري من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الألف ولم يدخل على الإيه؟ على المسن. طب لو ثلاثة بالسيوف نفس الحكم معي، يبقى الآل إذا دخلت على المسن تفيد أيضا الإيه؟ العموم. ماشي. النوع الثاني المعرف بالإضافة، مفردا كان أو جمع. المعرب بالإضافة مفردا كان أو جمع. مثال ذلك: واذكروا نعمة الله عليكم، وقوله تعالى: فاذكروا آلاء الله. فنعمة في الآية الأولى مفرد عرفت بالإضافة أي إلى لفظ الجلالة، فهي للعموم. وفي الآية الثانية آلاء جمع، عرف بالإضافة إلى لفظ الجلالة أفاد العموم. نعم. والآية الثانية اللي هي آلاء ده جمع معرب بالإضافة إلى لفظ الجلالة، آلاء الله يفيد العموم. وهذا النوع من ألفاظ العموم مختلف فيه بين الأصوليين، فمنهم من قال أنه من ألفاظ العموم يشمل جميع أفراده، ومنهم من قال لا يدل على العمومية، ومنهم من قال لا يدل على العمومية. نعم. ها؟ قولين هم. منهم من قال أنه من ألفاظ العموم اللي هو الإيه إخوانها، المفرد المعرب بالإضافة أو الجمع المعرب بالإضافة، يعني نكرة عرفت بالإضافة. ما هو التعريف له أنواع، من جملته قال ومن جملتها الإضافة، فشيء عندي نكرة عرفته بالإضافة. بعض الأصوليين قالوا أنه يفيد العموم، والبعض الآخر قال لا يفيد العموم بل ليس من أفراد العموم. اكتب عندك. ويترتب على هذين القولين مسألة مشهورة عند علماء الفقه، وهي ويترتب على هذين القولين مسألة مشهورة عند علماء الفقه وهي: رجل له أربع نساء، فقال زوجتي طالق، ولم يعين واحدة منهن. قال لكم معايا كده؟ طبعا كلمة زوجة نكرة ولا معرفة؟ فلما قلت زوجتي عرفت بالإضافة، طيب هو رجل قال ايه زوجتي طالق ولم يعين، يعني هو عنده اربع نساء واخد بالك، فقال زوجتي طالق، طب يقصد واحدة منهن، ما قصد واحدة، ما الحكم الشرعي؟ قولين، قول الاولاني من قال ان المعرف بالاضافة يفيد الايه العموم، يبقى ايه اللي يحصل يا شيخ سامي؟ تطلق جميع نسائه بكلمة واحدة لأنها من ألفاظ العموم اللي هو المفرد الايه المعرب بالايه بالإضافة، ودي مفرد زوجة عرفت بالإضافة اللي هو تاء المتكلم زوجتي يا المتكلم، خلاص يبقى أصبحت لغت ايه كل نسائه. ده القول الأولاني. القول الثاني لا، لا يفيد العموم، يبقى أصبح زوجتي طالق، يبقى واحدة منهم طالق. طب نحدد منه؟ قال أهل العلم بالقرعة، يحدد من يقع عليها الطلاق بالقرعة. واضح يا اخوان؟ ها ما هو نوى الطلاق خلاص، لا خلاص حدد واحدة خلاص يقع عليها الطلاق، يعني لما قال لفظة أنت طالق زوجتي طالق وقصد واحدة منهن خلاص، ما الذي قصدها يقع عليها الطلاق. ولكن احنا نقول ايه قال زوجتي طالق ولم يحدد ايه واحدة منهن، فقولين لأهل العلم. وده اللي دايما بركز عليه، لما تبحث في مسألة ووجدت المسألة خلافية وظهر لك من بداية الأمر أن المسألة الدليل عليها واضح، فكيف يخالف الآخر؟ لا تتعدل وتسيء به الظن إلا إذا وقفت على حدته، لأن كثير من الإخوة بيتعدل ولك إزاي مسألة فيها قول واحد، من يقول إن نقاب سنة؟ لا مش كده، ده مسلك غير مرضي مطلقا، لأن الأئمة الأكابر يا أخوانا الله يبارك فيكم، وهذا ما يختلف معي فيه أحد، أعمق منا علما حتى ما فيش وجه مقارنة، وأعمق فهما وأكثر خوف وتقوى لله عز وجل. يعني هل حد يشك في ورع الإمام الشافعي ولا في ورع أبي حنيفة؟ طيب يبقى لابد تعرف قدرك بقى، يبقى مش معنى أن المسألة من وجهة نظرك الدليل عليها واضح وصريح فكيف يخالف الرجل هذا الدليل، لا مش كده، أنت كده لن تستوعب. يعني الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه لما أجاز للمرأة أن تزوج نفسها بغير وليها ما أتى لهذا الكلام من قبل نفسه ولا من رأيه حشاه، بل نظر إلى المسألة نظر أصولي أن المرأة يصح العقد منها، عقد الإجارة وعقد المضاربة وعقد الرهن وعقد البيع وعقد الشراء، هذا بالله خلاف فيه، المرأة تروح تشتري بطاطس ولب وبيع أرض وبيع عربيات هذا وارد، وعقد النكاح عقد من ضمن العقود، فإذا صح عقدها في أمر آخر قياسا يصح العقد في أمر النكاح، واخد بالك؟ يبقى الإمام لما قرر بغض النظر عن التقرير مخالف للدليل ولا لا، احنا نقول لما قرر هذه المسألة ما قررها من رأيه ولا من هواه، ولكن بأدلة وبقواعد أصولية حاشاهم أن يتعمدوا مخالفة الدليل. يبقى لما نقول من قال المفرد المعرف بالإضافة أو الجمع المعرف بالإضافة، من قال يفيد العموم يبقى في حكم شرعي، ومن قال لا يفيد العموم يبقى الأمر واسع. فمن قال لا يفيد العموم فقال رجل زوجتي طالق زوجة نكرة عرفت بالإضافة إليه، خلاص من قال بالعموم تطلق جميع نسائه بلفظة واحد. طب من قال لا تفيد العموم يبقى واحدة بس الذي طلقت، هذا لأنه لم يعين امرأة بعينه، واخد بالك؟ خلاص يبقى لا تفيد العموم، يبقى إيه واحدة طلقت. طب مين بالقرعة؟ طب كيف؟ خلاص ما هو الحكم الشرعي كده، فساهم فكان من المضحضين، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أن يقرع بين إيه بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج به معها، يبقى القرعة تعرف في المبهمات لمعرفة الحقوق، وهذا لا شيء فيه، وهو يوافق العدل ويوافق القياس الصريح كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. يبقى إذن المرأة التي طلقت ولم يعينها زوجها تعرف بي أخوانها بالقرعة. واضح المسألة دي؟ تفضل. طبعا يسأل، فإن قال لا أقصد واحدة بعينها يبقى نطبق القاعدة اللي احنا أخذناها. خلاص يعول عليها معي أخذ، ولكن لا يسأل عن نيته لما قال زوجتي طالق هل قصدت الطلاق أم غيره، لا يسأل، لأن هنا اسمه إيه اللفظ الإيه الصريح الذي لا يسأل فيه عن إيه عن نيته. ها واضحة؟ واضحة المسائل ديت؟ نقف عند هذا الحد، ونسأل تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا. ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمباحث في علم أصول الفقه، وهي شرح نظم الورقات والتي قام بشرحها العلامة العثيمين رحمة الله عليه. وقد بدأنا في اللقاء السابق من الكلام عن باب العام وعن تعريفه، وقلنا أن الفائدة المرجوة من معرفة العام، اكتب عندك فائدة معرفة العام، فائدة معرفة العام، فائدة معرفة العام: يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه. يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالاتها، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالاتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. فإذا جاء لفظ عام، فإذا جاء لفظ عام فهو يعم جميع أفراده، فهو يعم جميع أفراده الداخل في ذلك مثال ذلك الأمر بإقامة الصلاة للمؤمنين وبتقوى الله عز وجل لهم، بعد ذلك العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات: العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات: الأولى أن يقترن بهذا السبب الخاص، أن يقترن بهذا السبب الخاص ما يدل على العموم فيعم بالإجماع، أن يقترن بهذا السبب الخاص ما يدل على العموم فيعم بالإجماع، فيعم بالإجماع. مثال ذلك قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب، الآية. فإن قيل سبب نزولها المرأة التي سرقت، فأتي بلفظ السارق مذكرا، فيدل على التعميم. وإن قيل نزلت
في الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية. فأتى بلفظ السارقة للتعميم أيضا. الحالة الأولى يا أخوانا العام الذي ورد على سبب خاص. معنى الكلام ده يعني نص من ألفاظ العموم كما سوف يأتي. بالنظر في علم أسباب النزول وجدنا أن هذا اللفظ العام جاء على سبب خاص يعني لشخص بعينه، لأن احنا قلنا قبل ذلك العام ما لا يحدد. طب إن حدد بمليون عام ولا خاص؟ خاص، طالما حدد يبقى إيه؟ خاص. طيب عندنا بعض الآيات القرآنية نزلت بخاص يعني سبب خاص، واحد اثنين ثلاثة سبب خاص، ولكن اللفظ الذي ورد في سبب النزول من صيغ العموم، ففي هذه الحالة يعمل به على عمومه بإجماع أهل العلم. الحالة الثانية أن يقترن السبب بما يدل على التخصيص، أن يقترن السبب بما يدل على التخصيص فيخص بالإجماع، فيخص بالإجماع. مثال ذلك قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. فاقترنت الآية بما يدل على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فاقترنت الآية بما يدل على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ابن نيار، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ابن نيار تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من هذه الأمة، تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من هذه الأمة. افتح قوس. لما أراد أبو بردة تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من هذه الأمة، افتح قوس. لما أراد أبو بردة أن يضحي بعناق، أن يضحي بعناق. الحالة الثالثة ألا يقترن ما يدل على التعميم ولا التخصيص. ما لا يدل على التعميم ولا التخصيص. فالصواب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثال ذلك آية اللعان وآية الظهار، آية اللعان وآية الظهار. طيب بالنسبة لآية اللعان، قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، معلوم أنها نزلت في هلال بن أمية مع زوجه أو في عويمر العجلاني على اختلاف الروايات. فهنا الدليل الذي ورد من أهل العلم من قال للتخصيص أي خاص بهذا، ومن أهل العلم قال للعموم، ولكن ليست هناك قرينة تدل على هذا أو ذاك. فهنا العلماء طبقوا القاعدة العامة وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكذلك في الظهار قوله تعالى والذين يظهرون منكم من نسائهم، بعض أهل العلم قال منكم أي من الصحابة، ولكن الصواب والذين، وهي من الأسماء الموصولة وهي من ألفاظ العموم. الشاهد أن يأتي سبب النزول على سبب خاص أو يأتي سبب النزول على خاص وفيه قرينة تدل على التخصيص، ففي هذه الحالة لا يعمل بالعموم ولكن يخصص. الحالة الثالثة ألا تكون القرينة واضحة للتعميم ولا التخصيص، فهنا العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طبعا دي الزيادة اللي هذا الذي ذكرناه كله، اكتب عندك كده تلخيص من مذكرة الأصول للإمام الشنقيطي رحمة الله عليه.
محطوط الماء خفق.
طيب ماشي. طيب في الجزء. الفرق بين العام والمطلق. الفرق بين العام والمطلق. العموم يعم جميع الأفراد على سبيل الشمول، أما الإطلاق فيعم جميع الأفراد على سبيل البدل. العام يشمل جميع أو يعم جميع أفراده على سبيل الشمول، أما الإطلاق فيعم جميع أفراده على سبيل البدل. على سبيل البدل. مثال ذلك إذا قلت لك أكرم طالبا، فأخذت واحدا من الطلبة فأكرمته، فهذا يكفي عن الجميع وتكون امتثلت الأمر. وهذا هو الإطلاق. لأن الإطلاق لا يتناول إلا واحدا، وإذا قلت لك لا تكرم فاسقا، لا تكرم فاسقا فأكرمت رجلا فاسقا، فيكون مخالفا، لأن هذا عام يشمل كل من كان فاسقا، لأن هذا عام يشمل كل من كان فاسقا. ففي المثال الأول اللي هو يا إخوانا أكرم طالبا، ففي المثال الأول إذا أكرم أي طالب من الطلبة حصل المقصود، ولكن لو قال لا تهن طالبا فقام وأهان بعض الطلبة فإنه يكون مخالفا فإن قال أنا لم أهن جميع الطلبة فيقال له لا تهن طالبا عام يشمل جميع أفراده على سبيل الشمول، أما الإطلاق فيعم جميع أفراده على سبيل البدل. الفرق الثاني بين العام والإطلاق أو العام والمطلق، أن المطلق لا يستثنى منه مثال ذلك إذا قلت لك أكرم طالبا إلا زيدا، وزيد من الطلبة، فإن هذا لا يصح ووجه ذلك أن الإطلاق لا يتناول إلا واحدا، والواحد لا يستثنى منه واحد، أما إذا قلت لك أكرم الطلبة إلا زيدا فهذا يصح، الوجه الثالث أن العام يرد عليه التخصيص والمطلق يرد عليه التقييد. فروق مهمة جدا حتى لا يشكل عليك الفرق بين العام وبين الإطلاق. نرجع للكتاب. وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. العام هو لفظ دل على أكثر من واحد من غير حصر، فإذا قلت زيد فهذا ليس بعام لأنه دل على واحد، وإذا قلت رجلان فليس بعام لأنه دل على أكثر من واحد مع الحصر، وإذا قلت عشرون رجلا فليس بعام لأنه أكثر من واحد مع الحصر، وإذا قلت الناس فهو عام لأنه يدل على أكثر من واحد بلا حصر. وحكم العام أنه يتناول جميع أفراده إلا بدليل، فمن ادعى خروج فرد من أفراد العموم عن العموم فعليه الدليل. وقول المؤلف من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر ألفاظه في أربع، من أين اشتق لفظ العام؟ مشتق من قولهم عممتهم بما معي، أي شملتهم بالعطاء. فلو أعطيت رجلا مالا يتصدق به على مجموعة من المساكين فأعطاهم كلا واحدا ثم قال عممتهم بما أعطيتني، فلا يكون صادقا لأنه لم يعمهم بل بقي واحد، لأن مدلول قوله عممتهم أن جميعهم أخذوا، ولهذا صار لفظ العام شاملا لجميع الأفراد. ومنه أيضا العمامة لأنها محيطة بالرأس كله. وقوله ولتنحصر ألفاظه في أربع، اللام لام الأمر، ولكن ليس المراد بهذه الجملة الطلب بل هو أمر بمعنى الخبر، والأمر يأتي بمعنى الخبر كما أن الخبر يأتي بمعنى الأمر. كما ذكرنا قبل ذلك إن كلام العرب باعتبار التصديق وعدمه أو إمكانية التصديق وعدمها إلى قسمين، إما خبر وإما إنشاء. الخبر يلزمه التصديق إذا كان من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الإنشاء فيلزمه التنفيذ. هذا هو الأصل في لغة العرب، خبر وإنشاء. ولكن ممكن، وهذا من البلاغة، أن يأتي الخبر ويكون الغرض به الإنشاء، أو يأتي الإنشاء ويكون الغرض منه الخبر، وهذه تعلم من السياق. يعني ما فيش قاعدة عامة نستطيع أن نطبقها على كل الأفراد، لا، السياق نفسه هو الذي يحدد إن كان الخبر يرد به الإنشاء أو يرد به الخبر، وكذلك إن كان هذا الأمر الإنشاء يرد به الخبر أو الإنشاء. فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا خبر ولكن الغرض منه الأمر. وهذا يخلنا فيه ناحية عالية من الأدب والتربية، معناها أن المطلقات استجبنا لأمر الله عز وجل ونفذنا الأمر، فأصبحنا كلهن إذا طلقنا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلما امتثل جميع النسوة لهذا الأمر كأنه خبر بنخبر عنه، واضح؟ وقوله تعالى وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، هذا أمر بمعنى الخبر، لأن معنى ولنحمل أي ونحن نحمل خطاياكم. إذن هذا أسلوب إنشائي ولكن الغرض منه الخبر، أي أنهم فعلا سيحملون خطاياهم. إذن ولتنحصر أمر بمعنى الخبر، والمعنى أن ألفاظ العام تنحصر في أربعة أنواع بينها المؤلف، وديت اللي هي إخواننا ألفاظ العموم في الكتاب والسنة. بمعنى العموم إحنا قلنا الفائدة منه أننا أنظر إلى الحكم العام وأبدأ أطبقه على جميع أفراده، يعني على جميع الأفراد التي تدخل في هذا العموم، ولا أخص منها أحد بغير هذا الحكم إلا ما دل عليه الدليل الشرعي. طيب، نريد أن نعرف ألفاظ العموم بحيث إذا جاء اللفظ عام لا يحل لأحد أن يخرج نفسه من هذا العموم إلا بدليل. ولعلكم تذكرون ونحن نتكلم عن الخصائص العامة لشريعة الإسلام، قلنا من خصائصها العموم، أي تشمل كل أفراد الأمة إلا ما استثناه الدليل الشرعي. قال الجمع والمفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، كل جمع معرف باللام فهو للعموم، وكل مفرد معرف باللام فهو للعموم، إلا إن كانت اللام لبيان الحقيقة أو للعهد. طبعا كما تعلمون إن ألفاظ العربية اللي هي الأسماء، لأن ألفاظ العرب إما أن يكون اسم وإما أن يكون حرف وإما أن يكون فعل، صحيح؟ طيب خلنا في الاسم. الاسم إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مثنى وإما أن يكون جمع، وهذا المفرد إما أن يكون نكرة وإما أن يكون معرفة. مظبوط الكلام كده؟ يعني أقول مثلا رجل امرأة، ده نكرة. طب احنا ما نقول الرجل يبقى عرفناه بالألف واللام، المرأة عرفناها، فأصبح الاسم المفرد اللي هو يقابله المثنى، هذا ممكن أن تدخل عليه الألف واللام فتكون للتعريف، ولكن العلماء باستقراء الفاظ العربية وجدوا أن اللام التي تدخل على المفرد أو الجمع إما أن تكون زائدة وإما أن تكون للعهد وإما أن تكون للحقيقة اللي هي الجنسية بيسموها وإما أن تكون للاستغراق. والذي يخصنا في هذا في هذه الأنواع لام الاستغراق اللي هي تفيد العموم. طيب كيف يتعرف عليها المسلم ويبين نوعها إذا دخلت على الأفراد أو على الجموع؟ طبعا الفرد هذا الذي دخلت عليه الألف واللام بيبقى في جملة معينة في سياق، فلكي تقف هل هذه الألف واللام للعهد أو للتعريف أو لبيان الجنس أو للاستغراق، بتحذف هذه الألف واللام وتضع بدلا منها كل، ثم تقرأ الكلام، فإذا استقام الكلام ففي هذه الحالة تكون للاستغراق وتفيد العموم، إذا اختل الكلام واختل المعنى فلا تكون للعموم بل تكون لشيء آخر إما للعهد وإما لبيان الجنس. دي القاعدة التي وضعها العلماء للتفريق بين آل العهدية والجنسية وآل الاستغراقية. نقرأ ما قاله الشيخ، يقول: كل جمع معرف باللام فهو للعموم، كل مفرد معرف باللام فهو للعموم، إلا إن كانت اللام لبيان الحقيقة أو للعهد. فإذا كانت اللام لبيان الحقيقة أو للعهد فإنها ليست للعموم، إنما العموم من أل التي للاستغراق. أما التي للعهد فعلى حسب المعهود، وأما التي لبيان الحقيقة فليست عامة. فلو قلت الرجل خير من المرأة، ركزوا معايا يا أخوانا الله يبارك فيكم، الرجل خير من المرأة، الرجل معرف بالألف واللام والمرأة معرفة بالألف واللام، وإحنا قلنا القاعدة إيه؟ إن المفرد المعرف بالألف واللام إما أن يفيد العموم وإما أن لا يفيد العموم. فإحنا بننظر، هو قال هنا إيه؟ الرجل خير من المرأة. طيب نريد أن نعرف الألف واللام هذه، هل هي للعموم أم لغير ذلك؟ فإحنا بنشيلها ونضع بدلا منها كل، وفي المرأة نشيلها ونضع بدلا منها إيه؟ كل. فنقول مثلا إيه؟ كل رجل خير من كل امرأة. المعنى صح ولا غلط؟ غلط، هذا لا شك فيه، فيوجد كثير من النساء بفضل الله أفضل من مئات الرجال وهذا واقع. يبقى أصبح الألف واللام هنا مش الاستغراق، ده الأمر آخر، إما أن تكون للعهد وإما أن تكون الإيه؟ للجنس. والصواب أنها للجنس، يعني جنس الرجال أفضل من جنس الإيه؟ النساء. تماما كما نقول إيه؟ التابعون خير من تابع التابعين، هذا ليس على للعموم، لا، هذا لبيان الإيه؟ الحقيقة. يبقى إذا الضبط بنعمل إيه أخوانا؟ بنرفع الألف واللام ونضع بدلا منها إيه؟ كل. فإذا استقام المعنى فهي للعموم، إن لم يستقم فليس للعموم. طيب يقول: ليس معنى أن كل رجل خير من كل امرأة، فمن النساء من هي خير من الرجال، ولكن جنس الرجال أفضل من جنس النساء. إذن يقيد قول المؤلف المعرفان باللام ألا أن تكون لبيان الحقيقة أو للعهد. قول المؤلف رحمه الله باللام أي بالألف واللام أو بأل أو باللام، لأن بعض النحويين والأصوليين يقول معرب بالأل كما هو مذهب البصريين، قال ابن مالك بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للإسم تمييز قد حصل. اكتب جنبها عندك كده: وهذه علامات الإسمية في لغة العرب، وهذه علامات الإسمية في لغة العربي، بالجر والتنوين والندى والندى وأل، ومسند للإسم تمييز حصل. وقد يعبرون بالألف واللام كما هو مذهب الكوفيين، كما قال صاحب الأجرومية: الاسم يعرض بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. وربما يعبر بعضهم باللام فقط لأن الهمزة في أل لم تأتي على أنها من بنية الكلمة، وإنما لسهولة النطق بالساكن، لأنه لولا الهمزة ما نطقت باللام، لأن اللام ساكنة والساكن لا يمكن الابتداء النطق به، ولهذا يقولون إن التعريف حصل باللام وحدها والخلاف ليس تحته كبير فائدة. فالمعرف بال أو بالالف واللام أو باللام وحدها لفظ صالح للعموم إلا أن تكون إلا أن يكون للعهد أو لبيان الحقيقة، فإن كانت للعهد فعلى حسب المعهود، وإن كانت لبيان الحقيقة فيصدق بواحدة. ومثاله كالكافر والإنسان، ليت المؤلف رحمه الله قال كالمؤمن والإنسان والبيت لا ينكسر. نقول الكافر في النار، فعل هنا للعموم مع أن كافر مفرد لكن دخلت عليه ال، وعلامة ال التي للعموم أن يحل محلها كل باللام المشددة لا الساكنة، لأن كل بالسكون الأمر بالأكل، فهذه علامة ال استغراقية، فالكافر في النار يصح أن نقول كل كافر في النار. طبعا كل كافر في النار هنا باعتبار إن مات على الكفر، معايا؟ تطلق هكذا على العمومي، كل كافر في النار. طيب فلان ابن فلان كافر وما زال على وجه الأرض، لا ما يموت، إن مات على الكفر فهو في النار. ونعني بالكفر هنا أي ليس بمسلم فيدخل فيه اليهود والنصارى من باب أولى. نعم. مش لو كافر باتفاق. أي نعم. بينه وبين ربه لا نعرف عنها شيء. معي في الفضل. وهنا لا يتعارض ما ذكره أخونا جزاه الله خيرا مع معتقد أهل السنة والجماعة، ولا نحكم على معين بالنار ما لم يدل عليه الدليل، ولا نحكم على معين بالجنة ما لا يدل عليه الدليل. هذا في أمة الإجابة وليس في أمة الدعوة. واضحة؟ أمة الإجابة واضحة؟ أحسنت، جزاك الله خير. قول يا شيخ صبري.
أمة الإجابة كل من انتسب إلى الإسلام، كل من انتسب إلى الإسلام ولو ارتكب بدعة وإن كانت
الكفر. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. يبقى عندنا العلماء أمة الإجابة أمة الدعوة، تعريف اصطلاحي ولا شرعي؟ اصطلاحي. العلماء قالوا احنا هنقعد ايه نمسك البشرية كلها نقسمها لقسمين، كل البشرية بغض النظر بقى هو ملته ايه ولا شغال ايه، سنقسمهم قسمين باعتبار مسلم وغير مسلم. فكل من انتسب الى الاسلام وان كان مرتكبا لبدعة وان كانت مكفرة فهو من امة الاجابة. انتسب الاسلام يعني ايه؟ قال لا اله الا الله محمد رسول الله. وعلى ذلك عمرو بن عبيد منين؟ من امة الاجابة مع انه كافر. واصل بن عطاء كذا، وعبد الله بن وهب الراسبي كذا، وذي الخويصرة التميمي، كل دول من الخوارج من الأمة مع أنهم كفار. واخد بالك؟ يبقى هنا ايه؟ انتسب الى الاسلام ولكنه ارتكب بدعة وكانت ايه؟ مكفرة. طيب القسم الثاني بقى هنسميه أمة الدعوة، وهو كل من أمر باتباع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كتبت؟ لا اكتب عشان هسأل سؤال دلوقتي اهو ومن حق بتير. طيب ماشي. أمة الإجابة كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. كتبت شيخ مصطفى؟ شيخ مصطفى كتبت؟ طيب كتب. كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة، هذا من أمة الإيه؟ الإجابة. أمة الدعوة كل من أمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك دلوقتي مثلا ايه الخبيث أوباما من أمة الايه الدعوة، واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. الأمة هنا أمة الإيه؟ الدعوة. أحسنت، وضحت النص كده؟ أمة الإيه؟ الدعوة. طيب مرجع إلى ما كنا فيه. يقول والإنسان مثل قوله تعالى. نعم.
من لم تصل الدعوة؟
ها؟
من لم تصل الدعوة؟
من إيه؟ يعني أخونا بيقول من لم تصله الدعوة. الجواب الله أعلم بحقيقة الأمر، فإن كانت وصلته الدعوة ولم يؤمن ومات يخلد في النار، كويس؟ ده الحقيقي. طب وإن كان لم تصله الدعوة فهو من أهل الفترة يمتحن في عرصات يوم القيامة. معايا أخي الفضل؟ ولكن هنا إيه، إحنا بنتكلم على حقيقة الأمر. أما أمام نحن وقال له ومن ذا الذي لم تصله دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا أخي على فرض خلاص بينه وبين ربه، لأن انتشار الدعوة في الوقت الحاضر يعني قل أن تجد مكان لم تصله الدعوة، ولكن على فرض وجود المكان خلاص يمتحن في عرصات يوم القيامة. الذي يقرر هذا ويفصل فيه هو المولى عز وجل، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الإمام أحمد الأسود بن سريع، أربعة يحتدون على الله يوم القيامة، أي يدلون بحجدهم على الله، ومنهم رجل مات في الفترة فيقول ربي ما جاءني لك من بشير ولا نذير، أو ما أتاني لك من رسول. خلاص أنت بتحتد أنك لم تعبد الله ولم تمتثل لشرع الله، أنك ما أتاك من رسول. نعم خلاص اتفضل رسوله، وننظر بقى هل تستجيب أم لا. يبقى ده من أهل الفترة الذين يمتحنون فين؟ في أرض المحشر، والله عز وجل أعلى وأعلى. تفضل. يعني الأصل فيه أنه كافر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن الخصاصية أينما مررت على قبر مشرك فبشره بالنار. ما احنا قلنا ده من أمة الإجابة. نعم، لأنه أسلم ويترتب على هذا على حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة ما نعرفهاش. أما الكافر الأصل فيه أنه كافر، مات على أصله الكافر. معايا؟ أرجو أن نمتثل لكلام أهل العلم، وطالما إن المسألة فيها قول واحد يبقى كلمة ورد عطاها، أما إن كان فيها قولان فأأمل، أأمل إن خالفتك في قول ألا يؤثر هذا على السلوك. كلام واضح؟ يعني في الجمعة الماضية وأنا أتكلم عن التحذير من الخوارج تكلمت بما أعتقد أن الخوارج كفار خارجين عن الملة، هذا الذي أعتقده ولي فيه سلف وعندي فيه أدلة. طيب هناك قول آخر، وهل أنكرته؟ أنا ما أنكرت أن القول الآخر، ولكن الذي أرى أن القول الآخر مرجوح، مرجوح اللي هو بعدم كفره. والشبهة التي وردت على من قال بعدم كفرهم هي قول علي بن أبي طالب لما قيل له أكفار هم؟ قال من الكفر فر. قال أمنافقون هم؟ قال المنافق لا يذكر الله إلا قليلا. قال من هم؟ قال إخواننا بغوا علينا. كلام علي بن أبي طالب صح ذلك عنه. حافظ ابن حجر يعلق على هذا ويقول ولعل علي لم يطلع على بواطن أموره، وإلا ما تقول أخي المسلم في رجل كفر صحابيا. أولا الخوارج كلهم لم يكن فيهم صحابي واحد بفضل الله، كلهم كانوا من التابعين في الاصطلاح شاف صحاب، مش ده التابعي صف صحاب، واخد بالك؟ هؤلاء القوم جميعهم لم يكن فيهم صحابي آخر، وهذا الذي ذكره ابن عباس لما دخل عليهم وقال جئتكم من عند ابن عم رسول الله وختانه على ابنته وأمير المؤمنين وليس فيكم أحد من الصحابة، ثم بدأ يسرد له. فهؤلاء القوم كفروا عليه وكفروا الصحابة كفر أكبر مخرج عن الملة. طيب الأدلة الشرعية القرآن والسنة شهدا بالجنة لعلي أم لم يشهد؟ فمن كفره كذب القرآن، هذا وجه كفري. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في اللقاء الماضي الجمعة قال الخوارج كلاب النار، وقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا إخواني الأمر واضح، ولكن ذكر إطلاق كفر الخوارج على الملأ لا يدل على ذلك لا من بعيد ولا من قريب على تكفير فلان بأعينه، ودي قضية احنا انتهينا منها مرارا وتكرارا، لأن قول الكفر لا يقتضي كفر القائل وفعل الكفر لا يقتضي فعل الكفر. طيب هب أن أخانا صبري أخذ بالرأي الآخر أنهم لا يكفرون، طيب يا أخي الفضل أنا ما أعتب عليك ولا أتهمك بالإرجاء، وإياك أن تتهمني بالخروج أو بالتكفير، هذا مخالف لما المسألة خلافية. شأنها شأن تارك الصلاة، تارك الصلاة الذي أعتقد وأتدين الله عز وجل به من ترك الصلاة كلية كفر كفر أكبر مخرج عنه. طب إنسان آخر قال لك لا يا أخي لعله الرجل كان بيصوم وراح حج بس ما بيصليش خالص، يبقى لا يكفر قول، انا ما اقدرش انكر عليك وادلك يا اخوانا، اما اننا خالفتك في راي وانت من وجهه نظرك هذا الراي راجح ووجدت في صدرك علي شيء، اعلم انك على غير الجاده. وده الادب اللي عاوزين نصل له. يعني سيدنا الامام احمد بيكفر تارك الصلاه معروف، والامام الشافعي وغيرهم لا يكفرون. هل تحرك في صدورهم شيء؟ ابدا والله، من الادب العالي. فلذلك ارجو يعني اوصيكم بتقوى الله بهذا الامر جيدا، بهذا الامر جيدا يا اخوانا. لا بد من التجرد من حق النفس، من حظ النفس، حتى لا تخسر كثيرا. وكلامي واضح، تجرد قبل ان تخسر، ولو خسرت لن تستدرك ما فاتك، والايام بيننا. معايا يا اخوانا كده؟ كمل أو سأل حاجة؟ نعم. لا، أمة الإجابة تعرف في إيه؟ كل من انتسب إلى الإسلام. انتسب إلى الإسلام يعني إيه؟ جعز شهد أتى بعلامات التي تثبت له دخول الإسلام، ده نسميه أمة الإجابة اصطلاح. يبقى أنا من أمة الإجابة وأنت من أمة الإجابة، نسأل الله حسن الختام لنا ولكم المسلمين. والجهم بن صفوان أمة الإجابة، وتبارك أخواننا، وابن عربي من أمة الإجابة، وابن الفارض والحلال، وابن سينا والفارابي، كل هؤلاء من أمة الإجابة. ليه؟ ده اصطلاح. أما أمة الدعوة كل من أمر بالانتساب أو بالدخول في دعوة الإسلام. طيب، من أمة الإجابة هم بيقولوا لا إله إلا الله. أصل مش معنى، خد بالك، لا لحظة، لا يلزم من كونه من أمة الإجابة أنه ليس بكافر. من أهل الكلام تم الجهمية القول فيهم إيه؟ ها؟ كفر. القدرية القول فيهم إيه؟ دي ثوابت. يعني الجهمية والقدرية وبالذات نفاة القدر، لما قالوا لا قدر والأمر أنف، ده ما فيش نزاع في كفرهم، واخد بالك؟ طب ده من أمة الإجابة، يبقى لا يلزم من كونه من أمة الإجابة أن يكون إيه؟ من أهل الإسلام، أو عفوا أن يكون من أهل الجنة. لا، ما حدش قال الكلام ده، هو ده اصطلاح اصطلح عليه الإيه؟ العلماء. معايا أخوانا كده؟ طيب، مثل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان ضعيفا. فألف الإنسان هنا للعموم لأنه مفرد محل بأل، فيقول العموم. وهل يحل محل أل كل؟ نعم، إن كل إنسان لفي خسر، خلق كل إنسان من عجل، خلق كل إنسان ضعيف. إذا لو قرأت قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو، فألف الشيطان للعموم وليس للعهد الديني، فيكون المعنى أن كل شيطان لكم عدو، سواء كان إبليس الذي أضل آدم عليه الصلاة والسلام، أو ذريته كلهم أعداء لنا، وكذلك يدخل فيه شياطين الإنس فهم أعداء لنا. ثم قال رحمه الله في النوع الثالث من ألفاظ العموم كل مبهم. طيب، أمل لكم أنا كده الموضوع باختصار شديد، اكتب عندك في ورقة كده، وإيه؟ لأن الشيخنا أكرمه الله الشيخ صالح رحمة الله عليه وعلينا من غزارة علمه بيستطرد، فأنا هلخص الكلام ولا غنى لك عن الكتاب. سمعت أنا قلت إيه؟ ولا غنى لك عن الكتاب. أيوة، اكتب عندك ألفاظ العموم سبعة. أولاها المعرف بأل الاستغراقي، مفردا كان أو جمعا. وكذلك إذا دخلت أل على المثنى فهي تفيد العموم. مثال ذلك روى البخاري من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الألف ولم هي دخلت على الإيه؟ على المثنى. طب لو ثلاثة بالسيوف نفس الحكم معي، يبقى الآل إذا دخلت على المثنى تفيد أيضا الإيه؟ العموم. ماشي. النوع الثاني المعرف بالإضافة، مفردا كان أو جمع. المعرف بالإضافة مفردا كان أو جمع. مثال ذلك: واذكروا نعمة الله عليكم، وقوله تعالى: فاذكروا آلاء الله. فنعمة في الآية الأولى مفرد عرفت بالإضافة أي إلى لفظ الجلالة، فهي للعموم. وفي الآية الثانية آلاء جمع، عرف بالإضافة إلى لفظ الجلالة أفاد العموم. نعم. والآية الثانية اللي هي آلاء ده جمع معرب بالإضافة إلى لفظ الجلالة، آلاء الله يفيد العموم. وهذا النوع من ألفاظ العموم مختلف فيه بين الأصوليين، فمنهم من قال أنه من ألفاظ العموم يشمل جميع أفراده، ومنهم من قال لا يدل على العموم، ومنهم من قال لا يدل على العموم. نعم. ها؟ قولين هم. منهم من قال أنه من ألفاظ العموم اللي هو الإخوة أنها المفرد المعرب بالإضافة أو الجمع المعرب بالإضافة، يعني نكرة عرفت بالإضافة. ما هو التعريف له أنواع، من جملتها ال ومن جملتها الإضافة، فشيء عندي نكرة عرفته بالإضافة. بعض الأصوليين قالوا أنه يفيد العموم، والبعض الآخر قال لا يفيد العموم بل ليس من أفراد العموم. اكتب عندك. ويترتب على هذين القولين مسألة مشهورة عند علماء الفقه، وهي رجل له أربع نساء، فقال زوجتي طالق، ولم يعين واحدة منهن. قال لكم معايا كده؟ طبعا كلمة زوجة نكرة ولا معرفة؟ فلما قلت زوجتي عرفت بالإضافة. طيب هو رجل قال إيه؟ زوجتي طالق ولم يعين، يعني هو عنده أربع نساء، واخد بالك؟ فقال زوجته طب يقصد واحدة منهن، ما قصد واحدة، ما الحكم الشرعي؟ قولي، قول الأولان من قال أن المعرف بالإضافة يفيد الإيه؟ العموم. إيه اللي يحصل يا شيخ سامي؟ تطلق جميع نسائه بكلمة واحدة، لأنها من ألفاظ العموم اللي هو المفرد الإيه؟ المعرف بالإيه؟ بالإضافة. ودي مفرد زوجة عرفت بالإضافة اللي هو تاء المتكلم، زوجتي يا المتكلم، خلاص يبقى أصبحت لغت إيه؟ كل نسائه. ده القول الأولان. القول الثاني لا يفيد العموم، يبقى أصبح زوجتي طالق، يبقى واحدة منهم طالق. طب نحدد منه؟ قال أهل العلم بالقرعة، يحدد من يقع عليها الطلاق بالقرعة. واضح يا أخوان؟ ها؟ ما هو نوى الطلاق خلاص. لا خلاص، حدد واحدة خلاص انتهت، يقع عليها الطلاق. يعني لما قال لفظة أنت طالق، زوجتي طالق، وقصد واحدة منهن، خلاص ما الذي يقصدها يقع عليها الطلاق. ولكن احنا بنقول ايه؟ قال زوجتي طالق ولم يحدد ايه؟ واحدة منهن. فقولين لأهل العلم، وده اللي دايما بركز عليه، لما تبحث في مسألة ووجدت المسألة خلافية وظهر لك من بداية الأمر أن المسألة الدليل عليها واضح، فكيف يخالف الآخر؟ لا تتعدل وتسيء به الظن إلا إذا وقفت على حدته، لأن كثير من الإخوة بيتعدل ولك إزاي مسألة فيها قول واحد، من يقول إن نقض سنة؟ لا مش كده، ده مسلك غير مرضي مطلقا، لأن الأئمة الأكابر يا أخوانا الله يبارك فيكم، وهذا ما يختلف معي فيه أحد، أعمق منا علما حتى ما فيش وجه مقارنة، وأعمق فهما وأكثر خوف وتقوى لله عز وجل. يعني هل حد يشك في ورع الإمام الشافعي ولا في ورع أبي حنيفة؟ طيب يبقى لابد تعرف قدرك بقى. يبقى مش معنى أن المسألة من وجهة نظرك الدليل عليها واضح وصريح فكيف يخالف الرجل هذا الدليل؟ لا مش كده، انت كده لن تستوعب. يعني الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه لما أجاز للمرأة أن تزوج نفسها بغير وليها، ما أتى هذا الكلام من قبل نفسه ولا من رأيه حشاه، بل نظر إلى المسألة نظر أصولي، أن المرأة يصح العقد منها، عقد الإجارة وعقد المضاربة وعقد الرهن وعقد البيع وعقد الشراء، هذا لا خلاف فيه. المرأة تروح تشتري بطاطس ولب وبيع أرض وبيع عربيات، هذا وارد. وعقد النكاح عقد من ضمن العقود، فإذا صح عقدها في أمر آخر قياسا يصح العقد في أمر النكاح، واخد بالك؟ يبقى الإمام لما قرر بغض النظر عن التقرير مخالف للدليل ولا لا، احنا نقول لما قرر هذه المسألة ما قررها من رأيه ولا من هواه، ولكن بأدلة وبقواعد أصولية حاشاهم أن يتعمدوا مخالفة الدليل. يبقى لما نقول من قال المفرد المعرف بالإضافة أو الجمع المعرف بالإضافة، من قال يفيد العموم يبقى في حكم شرعي، ومن قال لا يفيد العموم يبقى الأمر واسع. فمن قال لا يفيد العموم فقال رجل زوجتي طالق، زوجة نكرة عرفت بالإضافة إليه، خلاص من قال بالعموم تطلق جميع نسائه بلفظة واحد. طب من قال لا تفيد العموم يبقى واحدة بس الذي طلقت، هذا لأنه لم يعين امرأة بعينه، واخد بالك؟ خلاص يبقى لا تفيد العموم، يبقى إيه؟ واحدة طلقت. طب مين؟ بالقرعة. طب كيف؟ خلاص ما هو الحكم الشرعي كده، فساهم فكان من المضحضين، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أن يقرع بين إيه؟ بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج به معها. يبقى القرعة تعرف في المبهمات لمعرفة الحقوق، وهذا لا شيء فيه، وهو يوافق العدل ويوافق القياس الصريح كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. يبقى إذن المرأة التي طلقت ولم يعينها زوجها تعرف بي أخوانها بالقرعة. واضح المسألة دي؟ تفضل. طبعا يسأل، فإن قال لا أقصد واحدة بعينها يبقى نطبق القاعدة اللي احنا أخذناها. خلاص يعول عليها معي أخذ، ولكن لا يسأل عن نيته لما قال زوجتي طالق، هل قصدت الطلاق أم غيره؟ لا يسأل، لأن هنا اسمه إيه؟ اللفظ الإيه؟ الصريح الذي لا يسأل فيه عن إيه؟ عن نيته. ها؟ واضحة؟ واضحة المسائل ديت؟ نقف عند هذا الحد، ونسأل تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.